بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل في معرفة الله، ومعرفة الله عز وجل بمعرفة أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله وتعدد آياته ونعمائه سبحانه وتعالى. هذه المعرفة هي من أعظم الأمور التي تستصلح بها القلوب، فإن القلب كلما كان بالله أعرف كان له أحب ومنه أخوف، وعن معصيته سبحانه وتعالى أبعد. ومن عرف الله سبحانه وتعالى معرفة صحيحة مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أحبه لا محالة محبة عظيمة مقدمة على كل شيء. ولهذا فإن المعرفة بالله عز وجل تعد أعظم أمر تستصلح به القلوب. أعظم أمر في باب إصلاح القلوب أن يعرف هذا القلب بالرب العظيم، بأسمائه بصفاته عظمته جلاله وكماله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث، حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في قصة مجيء قوم من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا جئناك لنتفقه في الدين، جئناك لنتفقه في الدين. وكان هذا التفقه في الدين في متعلق بالمعرفة بالله، متعلق بالمعرفة بالله. قال جئناك لنتفقه في الدين. ما هو هذا التفقه في الدين؟ قالوا نسألك عن أول هذا الأمر، ما كان؟ قال كان الله ولم يكن شيء قبله. فكان سؤالهم سؤال معرفة بالله، سؤال معرفة بالله سبحانه وتعالى، الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. فجاءوا يطلبون هذه المعرفة، وصدروا كلامهم بقولهم لنتفقه في الدين، لنتفقه في الدين. وبهذا يعلم أن الفقه في الدين فقهان، فقه في الدين في باب العقائد، وأعظم ذلك المعرفة بالله، وفقه في الدين في باب الأحكام، في باب الأحكام. والفقه في الدين في باب الذي هو في باب العقائد هو الفقه الأكبر، هو الفقه الأكبر، لأن أعظم ما ينبغي أن يعتنى بالتفقه فيه هو هذا الأمر، المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وعليه فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يدخل تحت قوله يفقهه في الدين التفقه في باب الاعتقاد، وبخاصة باب المعرفة بالله، فإن هذا يعد أشرف ما يكون في باب الفقه في الدين، لأن شرف العلم شرف معلومه، وليس هناك أشرف من العلم بالله وأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
إن أعظم الفقه للقلوب معرفتها بربها وعظمته وجلاله وكبرياءه وكماله وشمول علمه ونفوذ مشيئته وكمال قدرته، وأنه الرب لا شريك له، والخالق لا ند له، والملك لا نظير له، المتصرف في الخلق عطاء ومنعا وخفضا ورفعا وقبضا وبسطا وعزا وذلا وحياة وموتا. يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
هذه الآية وبها ختمت سورة الطلاق، فيها أن المعرفة بالله عز وجل مقصود للخلق، مقصود للخلق، فإن الله عز وجل خلق الخلق للعلم والعمل، العلم الذي هو المعرفة والإثبات، والعمل الذي هو الإرادة والطلب. ولهذا قال أهل العلم: التوحيد نوعان، توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد إرادة وطلب، أو بعبارة أخرى توحيد علمي وتوحيد عملي. توحيد العلمي الذي هو توحيد المعرفة والإثبات جاء في هذه الآية الكريمة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ قال: لتعلموا، خلق لتعلموا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن هذه الآية تدل على أن مقصود الخلق العلم بالله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذا علم بالله ومعرفة به سبحانه وتعالى. فخلقنا سبحانه لنعرفه، لنعلم به بأسمائه وصفاته جل في علاه. والثاني التوحيد العملي الذي هو توحيد الإرادة والطلب، جاء في قوله تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سورة الذاريات خلق ليعبدوا، وسورة الطلاق خلق لماذا؟ ليعلموا. إذن هذان الأمران مقصود للخلق، علم وعمل، وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد علمي وعملي. علمي الذي هو المعرفة بالله، المعرفة بالله سبحانه وتعالى، والعملي هو العبادة وإخلاص الدين لله عز وجل. والتوحيد العملي مدخله وبابه التوحيد العلمي، لهذا كلما صحت المعرفة بالله وقويت وصلحت صلح العمل وزكى العبد، استقام على طاعة الله بحسب حظه من هذه المعرفة الصحيحة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته جل في علاه. نعم.
والواجب على كل مسلم أن يعرف ربه سبحانه بالعظمة والجلال والكمال والكبرياء وسعة العلم والاطلاع وعموم القدرة وشمولها ونفوذ المشيئة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن يعرفه سبحانه بعلمه الشامل المحيط، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وبالإرادة الكاملة فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، وبنفوذ مشيئته فما شاء الله كان في الوقت الذي يشاء وعلى الوجه الذي يشاء، وبقدرته على كل شيء، وأنه جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وبالحكمة البالغة فلم يخلق الخلق عبثا ولا أوجدهم سدى وهملا. فمن عرف الله سبحانه وتعالى معرفة صحيحة مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عظمت صلته بالله وحسن إقباله عليه جل في علاه. روى المروزي في كتابه تعظيم الصلاة عن أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أحمد بن عاصم الأنطاكي يقول من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. قال أحمد صدق والله.
قال أحمد أي الراوي الذي هو أحمد بن أبي الحواري قال صدق والله. هذه كلمة عظيمة جدا، هذه كلمة عظيمة في هذا الباب، من كان بالله أعرف كان من الله أخوف، كان من الله أخوف، لأن المعرفة بالله سبحانه وتعالى كلما قويت في القلب عظم حب الله في القلب، وعظم أيضا الرجاء، رجاء الله في القلب، وعظم أيضا الخوف من الله، مثل ما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بالله وأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله وقوته وقدرته وبطشه وانتقامه سبحانه وتعالى. فكلما كان بالله أعرف كان منه أخوف. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه.
وهذا أيضا كلام عظيم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في التأكيد على أهمية هذه المعرفة بالله وبيان السبيل إليها، ما السبيل إلى هذه المعرفة، كيف تتحقق للعبد هذه المعرفة. قال لا سبيل إليها إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، لا سبيل إليها إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، أي التي جاءت في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال فكلما كان العبد بها أعلم، أي بأسماء الله وصفاته، كان بالله أعرف، يعني كلما ازداد المرء علما بأسماء الله وصفاته التي في الكتاب والسنة ازداد ماذا؟ معرفة بالله. وإذا ازدادت المعرفة ترتب عليها أمور، كان لعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. فهذه المعرفة لها آثارها، هذه المعرفة الصحيحة بالله سبحانه وتعالى لها آثاره، ضد ذلك الجهل بالله أيضا له آثاره، له آثاره السيئة على العبد. وكلما كان لها أنكر أي لأسماء الله وصفاته كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. نعم.
وفي القرآن الكريم ما يزيد على 400 آية فيها ربط الأمور كلها بمشيئة الله جل وعلا، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، ولا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى، ولا مباعد لمن قرب ولا مقرب لمن باعد. الخلق خلقه والأمر أمره، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت ويهدي ويضل، له الأمر سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
هذا من الأمور العظيمة المهمة في باب المعرفة بالله وربوبيته، ربوبيته سبحانه وتعالى، أنه رب العالمين، رب العالمين المدبر، المدبر المتصرف، الذي لا يكون في ملكه شيء إلا بمشيئته سبحانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وتتبعت في القرآن، تتبعت مرة في القرآن الآيات التي فيها ربط الأمور بالمشيئة مثل الرزق، الهداية، المغفرة، الرحمة، الهبة، المنة إلى غير ذلك، وجدتها تزيد على 400. هذا كله تعريب بالله، هذا كله تعريب بالله وأن وبربوبيته وأنه المتصرف بهذا الكون عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياة وموتا. هذا كله معرفة بالله. ولهذا ينبغي على التالي لكلام الله أن ينتبه لهذا، لأن أعظم كتاب يعرفك بالله كلام الله، أعظم كتاب يعرفك بالله سبحانه وتعالى كلامه سبحانه وتعالى. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن أخلصت للتعريف بالله، حتى إنه لو قيل لأحد من الله وقرأ قل هو الله أحد كان الجواب وافيا. إذا قيل من الله قال الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا والله، هذا أعظم تعريف بالله. أخلصت في التعريف بالله سبحانه وتعالى، أخلصت لبيان صفة الرب. وسيأتي معنا في الحديث قصة الصحابة الذي كان يقرأها في كل ركعة، استنكر ذلك الصحابة الذين معه وأخبروا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال سألوه لأي شيء يفعل ذلك، فسألوا فقال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. القرآن الكريم ما من آية في الغالب إلا وفيها تعريف بالله، إلا وفيها تعريف بالله بذكر صفاته، وكثير من آيات القرآن تختم بأسماء الله أو صفاته سبحانه وتعالى. هذه معرفة مطلوبة، هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى مطلوبة لإصلاح القلب، لأن هذا القلب كلما عظمت معرفته بخالقه وسيده وبارئه ومولاه سبحانه وتعالى عظم حبه له، عظم إقباله عليه، عظم طمعه فيما عنده، عظم التجاؤه إليه، توكله عليه، استعانته به. هذه كلها تترتب على حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى. نعم. هذه كلها أمثلة لما سبق، الهداية، الفضل، التوبة، الصلاح، كل هذه أمثلة لارتباط الأمور كلها بالمشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
والهداية أمرها بيد الله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ويقول جل وعلا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول الله جل وعلا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والفضل كله والرزق بيد الله، قال الله تعالى وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقال الله تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب، وقال الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. والتوبة بيد الله، فمن شاء الله شرح صدره لها ومن عليه بها، يقول الله تعالى ويتوب الله على من يشاء.
نعم. والتوبة، التوبة التي يدل عليها اسم الله التواب، التوبة التي يدل عليها اسم الله تبارك وتعالى التواب هي توبة، التي يدل عليها هذا الاسم توبة، توبة قبل توبة العبد، وهي التوفيق للتوبة، يدل عليها قول الله عز وجل ثم تاب عليهم ماذا ليتوبوا، هذه توبة قبل توبة العبد. إذن في باب المعرفة بالله في أمر التوبة أن العبد لا يتوب من ذنب أو معصية أو كفر أو أي كان من أمره إلا إذا تاب الله عليه توفيقا، إلا إذا تاب الله عليه توفيقا للتوبة بأن يشرح صدره. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. هذه توبة قبل توبة العبد، وهي التوفيق، شرح الصدر، إقبال القلب على الله توبة، هذا توفيق من الله، تاب عليهم ليتوبوا. والثانية بعد توبة العبد، وهي قبول التوبة، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، قبول التوبة. فتوبة الله عن عبده توبتان، توبة قبل توبة العبد بالتوفيق لها، وتوبة بعد توبة العبد بقبولها، قبول التوبة. نعم.
والصلاح وزكاء القلوب واستقامتها على طاعة الله أمر بيد الله جل في علاه. قال الله تعالى: بل الله يزكي من يشاء. وقال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. والملك كله بيد الله، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. كذلك صور العباد من أسمر وأحمر وطويل أو قصير وجميل أو ذميم أو غير ذلك، كل ذلك وفق مشيئته تبارك وتعالى، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء.
الشافعي الإمام رحمه الله يروى عنه في هذا الباب يروى عنه في هذا الباب أبيات جميلة، هي كما ذكر أهل العلم من أحسن ما قيل في القدر والمشيئة، من أحسن ما قيل في القدر والمشيئة. يقول رحمه الله تعالى: ما شئت كان، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذه كلها أمور بقدر، هذه أمور كلها بقدر، بتقدير الله سبحانه وتعالى. فصور العباد من أسمر وأحمر وطويل أو قصير وجميل أو ذميم أو غير ذلك، كل ذلك وفق مشيئة الله تبارك وتعالى لحكمة بالغة، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. نعم.
كذلك التناسل ووجود الذرية، فمن الناس من له بنين ومنهم من له بنات ومنهم من له بنين وبنات ومنهم من هو عقيم، كل ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى، كل ذلك بمشيئته تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
هذه قسمة رباعية، قسمة رباعية في هذا الباب. قسم من الناس يرزق بنات فقط بدون بنين، وقسم من الناس يرزق بنين بدون بنات، وقسم يزوج ذكرانا وإناثا، يعني يرزقه الله بنين وبنات، وقسم من الناس عقيم لا ينجب. وهذا كله بقدر، ولهذا صدرت الآية بقوله: يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، يعني إناثا بدون ذكور، ويهب لمن يشاء الذكور أي بدون إناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أي يجمع له بين الذكور والإناث بنين وبنات، وقسم عقيم ليس له ذرية، قسم عقيم ليس له ذرية، هذا كله بتدبير الله وبمشيئته سبحانه وتعالى، هذا كله بتدبير الله وبمشيئته سبحانه وتعالى، فهبة الله جل وعلا. ولما ينظر، لما ينظر المرء في واقع الناس يجد يعني أشياء يستبين بها مثل هذا المعنى، هذه الهبة. أنا كأني أقدم لشيء أريد أن أقوله، يعني أحد الأشخاص لقيته قريبا يحدثني عن نفسه، لقيته قريبا يحدثني عن نفسه، يذكر أنه تزوج أكثر من 17 امرأة وهو وحيد والده، ليس لوالده إلا هو، تزوج أكثر من 17 امرأة وطامع في أن يكون له بنين، وكانت كل ذريته بنات، يقول رزقت من البنات 65 بنتا، 65 بنتا، وليس فيهن ولا ذكر واحد. هبات الله هذه. التفت إليه، يعني ابتسم وإن شئتم فضحكوا، التفت إليه وقلت 65؟ قال 65 بنت، و50 منهن، أو قال 55 منهم زوجتهم كلهم، وباقي 10 إذا تبغى واحدة تعال الآن أنا أعطيك. أسأل الله أن يبارك فيه ما دمنا ذكرناه في هذا المجلس وفي بناته. أسأل الله أن يبارك فيه وفي بناته، أسأل الله أن يبارك فيه وفي بناته. يعني هذا فقط مثال. أحد الأشخاص مرة أخبرني أن والده تزوج امرأتين، إحداهما أنجبت 12 ابنا، والثانية 12 أو 12 بنتا، زوجة بنين 12 وزوجة بنات 12. هذا كله لما تقرأ هذه الآية ترى في، يعني ترى في 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 الأمر ما يبين لك أن الأمر بيد الله عز وجل، بيد الله، هبات الله، هذه معرفة بالله لا بد منها. الله لما جاء في، لما بين في هذه الآية هذا المعنى، هذه معرفة بالله عظيمة، بالله سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيم. القسمة هذه الرباعية كما أنها في عموم الأنبياء، أيضا كما بينا، كما أنها في عموم الناس فهي كذلك حتى في الأنبياء. من الأنبياء من ذريته بنات فقط مثل لوط، ومنهم من ذريته بنين فقط مثل إبراهيم، ومنهم من ذريته بنين وبنات مثل نبينا عليه الصلاة والسلام، ومنهم من لم ينجب مثل يحيى عليه السلام، وعلى جميع النبيين. نعم.
إلى غير ذلك من الآيات البينات والدلائل الظاهرات على كمال قدرة الرب جل في علاه ونفوذ مشيئته، وأن الأمر أمره والملك ملكه والخلق خلقه سبحانه وتعالى، عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياء وموتا، صحة ومرضا،
حياة
وموتا، صحة ومرضا، الأمر كله بيد الله وطوع تدبيره جل في علاه. قال ابن القيم رحمه الله: وعقد هذا أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه، متكلما بأمره ونهيه، بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذواته، سميعا لأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، وأمر الممالك تحت تدبيره، نازل من عنده وصاعد إليه، وأملاكه بين يديه، تنفذ أوامره في أقطار الممالك، موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال، هو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه به خلقه، حي لا يموت، قيوم لا ينام، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، ووسعت الخليقة أفعاله ووسعت الخليقة أفعاله عدلا وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا، له الخلق والأمر، وله النعمة والفضل، وله الملك والحمد، وله الثناء والمجد، أول ليس قبله شيء، آخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء، أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد، ولذلك كانت حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل، كل شيء من مخلوقاته دال عليه ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه، لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولا ترك الإنسان سدى عاطلا، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته، تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات، وصرف لهم الآيات ونوع لهم الدلالات، ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب، ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب، فأتم عليهم نعمه السابقة، وأقام عليهم حجته البالغة، أفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه، انتهى كلامه رحمه الله. وهذه العقيدة العظيمة إذا ثبتت في القلوب تحققت آثارها العظيمة في العبد، استقامة على طاعة الله وحسن توكل على الله جل وعلا، ودوام إلحاح عليه بالدعاء وسؤال الثبات والتوفيق، وحسن إقبال على الله بالعبادة، وبعدا عن العجب والاغترار، ورضا بالقضاء وصبرا على ما قدره الله جل وعلا وقضاه، وبعدا عن الجزع والتسخط، إلى غير ذلك من الآثار الإيمانية والعوائد الحميدة التي تعود على العبد بكل خير وفضيلة ورفعة في دنياه وأخراه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. وروى الإمام أحمد في المسند عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وفي المستدرك للحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم.
نعم، يعني هذه الأحاديث في لا حول ولا قوة إلا بالله، فضل هذه الكلمة، وأنها كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام كنز من كنوز الجنة وباب من أبواب الجنة، وصح عنه الأمر بالإكثار منها. فلما ننظر في الكلام الذي سبق: يرزق من يشاء، يهدي من يشاء، يعز من يشاء، يضل من يشاء، يهب لمن يشاء، يرحم من يشاء، يغفر لمن يشاء، هذه النظر في النظر في هذه هذا الجانب الذي ومعرفة بالله عز وجل ونظائره مما جاء في كتاب الله جل وعلا يعرف العبد بالله قديرا مدبرا متصرفا الأمر كله بيده، ويعرف من خلالها أيضا نفسه العبد نفسه بأنه ماذا؟ بأنه ضعيف وفقير لا غنى له عن ربه طرفة عين. ولهذا كانت هذه الكلمة من أعظم الكلمات وأجلها، وجاءت في أحاديث عديدة مقرونة بالكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، تجد في أحاديث عديدة قرنت بها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهي كلمة من يقولها عن معرفة فيتصدر عن حسن معرفة بالله، تصدر عن حسن معرفة بالله. دعك من يقولها ولا يدري ما هي، من يقولها وهو يعرف ما هي، هذه تنبع عن حسن معرفة بالله. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. انظر قول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم، هذه لا تكون ممن يقولها ماذا؟ ألفاظ يجريها على لسانه، وإنما تكون ممن يقولها عن معرفة بالله عز وجل وافتقار إلى الله، وأن الأمر كله بيد الله، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن الأمور بمشيئة الله. فإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله تتبرأ من حول نفسك وقوتها، وتعلن ضعفك وعجزك، وأنك لا تملك شيئا وليس بيدك شيء إلا إذا أكرمك الله ووهب لك وأمدك به. ولهذا شرع لنا في كل مرة نخرج من البيت لأي مصلحة دينية أو دنيوية أن نقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. شرع لنا إذا نادى المنادي: حي على الصلاة حي على الفلاح، أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله إعلان عجز العبد وضعفه، وأنه لا قوة له ولا قدرة عنده إلا إذا أقدره الله وأعانه سبحانه وتعالى. نعم.
وفي قول الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم: أسلم عبدي واستسلم، ما يبين لنا معنى هذه الكلمة العظيمة، فهي كلمة استسلام، فهي كلمة إسلام واستسلام وتفويض وتوكل على الملك العلام، كلمة إيمان بالقضاء والقدر، وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن المخلوقات جميعها طوع تدبيره وتسخيره وقضائه وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهي كلمة التجاء واستعانة وتوكل على الله، وإقرار من العبد بضعفه وفقره واحتياجه إلى الله في كل نفس، في كل نفس ولحظة وطرفة عين، وأنه لا غنى له عن ربه في أي شأن من شؤونه أو أمر من أموره، ومعناها لا تحول من كفر إلى إيمان، ومن عصيان إلى طاعة، ومن فقر إلى غنى، ومن ضعف إلى قوة، ومن نقصان إلى زيادة وتمام إلا بالله عز وجل. ولا قوة عند العبد على القيام بأي شأن من شؤونه أو أمر من أموره أو تحقيق أي هدف من أهدافه إلا بالله عز وجل. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالأمور كلها بيد الله عز وجل، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالعبد فقير إلى الله جل وعلا من كل وجه، والله عز وجل غني عن العباد وعن أعمالهم من كل وجه، وهو القائل جل في علاه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: يخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم، وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه.
تأملوا الأمثلة الآتية: فقر الناس إلى الله جل وعلا. ذكر أمثلة جميلة ونافعة جدا وجديرة بأن تتأمل. نعم.
فقراء في إيجادهم، فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا. فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعداده إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كان. فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء. فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد، فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير. فقراء إليهم في تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالى، فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم بما يصلح فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم بما يصلحهم، فلولا تعليمه لم يتعلموا، ولولا توفيقه لم يصلحوا.
فلولا تعليمه لم يتعلموا، ولولا توفيقه لم يصلحوا. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نعم.
فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبار، سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا، ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه، ويتضرع له ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره، ويستصحب هذا المعنى في كل وقت، فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها.
نعم، هذه مسألة مهمة، لكن عندنا فيها ضعف استصحاب هذا المعنى في كل وقت. استصحاب هذا المعنى في كل وقت، يعني قد نستحضر هذا المعنى في درس مثلا، أو في قراءتنا له في كتاب، لكن استصحابه في كل وقت هذا قوة إيمان، قوة إيمان. وهذا الاستصحاب أيضا لا يكون إلا بماذا؟ إلا بتوفيق الله ومده وعونه سبحانه وتعالى.